بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع تأملات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي هذا اليوم نتأمل في بعض مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ربهم عز وجل، وأدبهم الجم مع ربهم سبحانه وتعالى. نلحظ من خلال الآيات القرآنية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقعوا في الابتلاء فإنهم يسألون الله عز وجل تعريضا أن يرفع عنهم البلاء، ولا يسألونه مباشرة، وإنما يعرضون في ذلك ويعرضون أنفسهم، وذلك لعلمهم أن قد يكون في طيات كثير من المحن منحا، وفي البلاء نجاة بإذنه عز وجل، وفي البلوى قرب إليه جل وعلا وتقدس. أسمع إلى قول الله عز وجل على لسان أيوب، ماذا قال أيوب؟ أيوب مكث في المرض 18 عاما، ومع ذلك ما قال اللهم أزل عني هذا المرض أو كذا، وإنما عرض، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكأن أيوب عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على ربه عز وجل عرضا، فهو يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فأنت هنا خاطب ربه عز وجل بقوله أنت أرحم الراحمين. فإن كنت ترى بأن هذا البلاء أو هذه البلوى وهذا الضر خير لي فأنا راض به، وإن كنت ترى يا رب أن تنجيني منه فنجني. فهو يعرض أمره إلى ربه عز وجل، وهذا أدب عظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا كما قص الله عز وجل حينما خرج من مصر خائفا يترقب، وذهب تلقاء مدين وسقى للفتاتين، وحصل أن ظهر شيء من قوته البدنية حينما سقى للفتاتين، قال فتولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما تولى ذهب بعدما سقى إلى شجرة فجلس في ظلها، ثم قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهنا يعرض نفسه وأمره إلى الله عز وجل، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهناك طبعا تفاسير كثيرة تذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام قالها في نفسه وهذا ضعيف، وتفسير آخر يقولون بأنه قالها في حضور الفتاتين لتسمعان وهذا أيضا ضعيف، وإنما قالها، وهذا مظهر من مظاهر إيمان موسى عليه الصلاة والسلام، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكل ما أنزله الله عز وجل هو خير، وموسى عليه الصلاة والسلام لا يزال في دائرة الفقر، الفقير المحتاج إلى ربه الغني الذي له الغنى المطلق جل وعلا وتقدس. وأيضا نوح عليه الصلاة والسلام حينما رأى ابنه يغرق، وبعدما كان هذا الابن عاصٍ ولم يؤمن بالله عز وجل، وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نوح عليه الصلاة والسلام دفعته الأبوة الحانية على ولده أن قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. فانظر إلى أدبه مع ربه، ما قال وعدتني يا رب أن تنجي أهلي وهذا من أهلي فنجه، وإنما عرض نفسه عرضا فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ووعد الله الحق أن ينجي نوحا وأهل الإيمان، وجعل الله عز وجل المؤمنين هم أهل وآل نوح عليه الصلاة والسلام، فظن نوح أن هذا من ضمن الأهل، فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. المقصود أن أدب نوح عليه الصلاة والسلام مع ربه ظاهر في هذه الآية. قال رب إن ابني، إن قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان أدبه مع ربه في الدعاء، خاصة في مسائل رفع البلوى. نحن نتكلم الآن في رفع البلاء وفي وقوع الإنسان في الشدائد، في اللأواء كيف يتأدب مع ربه جل وعلا. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما روى أصحاب السير وأيضا هو في دواوين السنة، لكن هذا الدعاء محل نظر عند أهل العلم، منهم من يحسنه ومنهم من يحسنه ومنهم من يضعف هذا الحديث، لكن المقصود أن المعنى صحيح. حينما هرب من مكة بعدما صدوه وآذوه أراد أن يحتمي بقوم حتى يبلغ كلام الله، فذهب إلى أهل الطائف، فكان متفائلا عليه الصلاة والسلام بهم أن يحموه ليبلغ كلام الله، لكنه واجه معارضة شديدة وأذية خطيرة، يعني لم تقتصر على الأذية بالقول بل تعدت إلى ممارسات بالضرب والرجم بالحجارة وغير ذلك. فهنا قال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل من الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بك سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه عرضا على ربه عز وجل، بل هو يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، ولكن عافيتك أقرب لي. وحينما تستقرأ سيرة وطريقة الأنبياء تجدهم يتأدبون مع ربهم عز وجل، ولنا فيهم قدوة وأسوة حسنة بغي لنا أن نأتسي بهم. ولذلك إذا وقع الإنسان في بلاء أو كذا، فالذي ينبغي له أن يستثمر هذه البلوى وهذه المصيبة، يستثمرها في صالحه وفي صالح إيمانه وتوحيده، ويعلم أنها من الله عز وجل، وأن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ما من نبي إلا ابتلي، ابتلي في بدنه، ابتلي في نفسه، ابتلي في ماله، ابتلي في أهله، ابتلي في وطنه، ابتلي في كل شيء، ومع ذلك صبروا، وما كانوا يقولون اللهم ارفع عنا، وإنما كانوا يسألون الله ويعرضون أنفسهم عرضا، وهذا من باب الأدب مع الله عز وجل. ذلك أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه، إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه. وكم من إنسان شارد عن الله عز وجل رجع إلى الله بمرض أو بمصيبة أو بنكسة أو بكارثة، تجده يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويكون قريبا إليه جل وعلا. وأما المشارطة وأما كذا وكذا، ولذلك حتى النذر كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، يا رب إن شفيت مريضي فسأفعل كذا وكذا، وكأنه فيه التفات للقلب إلى هذا النذر، ولذلك لم يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وكرهه، وقال لا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا شأن أيضا، يعني من شأن مثلا بني إسرائيل كانوا في قضية الأمور كانوا يشارطون مع الله، مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى: أرنا الله جهر. وأيضا أصحاب الحواريون ماذا قالوا لعيسى؟ وإذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهنا طلبوا أشياء معجزة، ولكن حينما كان الطلب من قبلهم والمشارطة من جهتهم ماذا قال الله عز وجل؟ قال: إني منزلها عليكم. لكن هذه المشارطة وهذه الاستجابة أو هذه الاستجابة مشروطة، وهي إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. شرط، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن فيها تجاوز وقلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو عيسى، ومع الله عز وجل، فهو يطلب أشياء من هذا القبيل. لذلك لا يليق بأهل الإيمان أن يشارطوا مع الله. بينما مثلا زكريا حينما يدخل على مريم يجد عندها رزق من الله من دون طلب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك تتابع نزول الرزق على مريم وهي لم تطلب ذلك، ولم يكن هذه الكرامة وهذا الأمر مشارطة فيه، يعني بمعنى إذا أكلت أو لم تأكل، وإذا قالت أو لم تقل، فيه كذا، بخلاف الذين تجاوزوا الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا؟ قالوا هل يستطيع ربك، نسأل الله العافية والسلام، كأنهم في باب مخاطبة الله عز وجل، وكأنه عاجز، وكأنهم يتحدون هذا النبي، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك جاءت الاستجابة، ولكنها مشروطة وخريطة وخطيرة. ولذلك نحن قلنا بأن قضية النذر ينبغي للإنسان أن يتجنب كثرة النذر، ولذلك أصح قولي أهل العلم أنه مكروه، النذر مكروه فلا يأتي بخير. وأيضا ينبغي للإنسان حال البلاء أن يتأدب مع الله عز وجل، وأن يعرض نفسه إلى ربه عرضا، فهذا البلاء وهذا المرض وهذا الامتحان ينقي الإنسان من الذنوب والخطايا حتى إنه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. من الناس من يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة بسبب المرض الذي في بدنه وفي جسمه والابتلاءات والأشياء التي هي من الله سبحانه وتعالى لأجل رفعة الدرجة. ولذلك قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء في جنس البشرية عموما، وعلى وجه الأخص الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان يستثمر هذه الأشياء ويجعلها في صالحه، ويأخذ منها العبرة والدروس، وأيضا أن يتأسى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أقرب الناس إلى الله وأعرفهم بالله وأخوفهم لله عز وجل، ومع ذلك كانوا يعرضون أمور بلواهم على الله عرضا ولا يطلبون زوالها مباشرة، لأنه قد يكون الإنسان يتقلب في البلاء فيأتي يوم القيامة وليس عليه حساب ولا عذاب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلاح النيات والذريات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.